السادسة صباحا حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجات الأفم في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية.
تحية متجددة لأعزائنا مستمعي إذاعة العراق الحر، ومعكم نبيل الحيدري وزميلي المخرج بيتر كوبالك، ومع ساعة أخرى من مفردات بثنا سنتابع عددا من التقارير من مواضيعها مخاوف من تخفي جهات إرهابية وراء عناوين لمنظمات مدنية، والهلال الأحمر في كربلاء بصدد توزيع دور واطئة الكلفة للعوائل الفقيرة، وفي الموصل هيئة الاستثمار تمهد لعمل المستثمرين، أما في البصرة فشكاوى من تأثير تلكؤ تشكيل الحكومة على حركة الاستثمار في المحافظة. قبل ختام هذه الساعة سأكون سعيدا بدعوتكم للاستماع إلى حلقة من برنامج حوارات. أعزائنا، أعادت الاتهامات الأخيرة لبعض المنظمات التي ترفع لافتة النشاط المدني في محافظة ديالة بارتباط بعضها بالإرهاب، أعادت الحديث عن العلاقة بين بعض المنظمات المدنية والجماعات الإرهابية. هذه الاتهامات تنفيها وزارة الدولة لشؤون منظمات المجتمع المدني، لكن جهات من الوسط المدني نفسه تؤكد وتفصل في وقائعها بحسب المتابعة التي أعدها زميلنا حسن راشد.
كانت منظمات المجتمع المدني التي تضاعفت أعدادها خلال السنوات الأخيرة دائما عرضة للاتهام بعلاقتها بالجماعات الإرهابية، ومن آخر هذه الاتهامات تأكيد مصدر أمني في محافظة ديالى بأن أكثر من 11% من المنظمات العاملة في المحافظة متعاونة مع الإرهاب بعناوين ووسائل مقنعة تستخدمها واجهة للتغطية على نشاطاتها المشبوهة. هذا الاتهام والاتهامات السابقة تنفيها وزارة الدولة لشؤون منظمات المجتمع المدني، التي يقول المتحدث باسمها فلاح الياسري لإذاعة العراق الحر إنها اتهامات تفتقد إلى الإثباتات القانونية.
إن هذا الحديث الذي يتردد في الإعلام حديث يفتقد إلى الأسانيد القانونية والإثباتات التي تدعم هذا الكلام. هناك يمكن تسبق بعض هذا الحديث من خلال تورع أشخاص ينتمون إلى منظمات غير حكومية، وبالتالي ينسحب هذا على سمعة المنظمات غير الحكومية في العراق.
ويرى الياسري أنه في حال الكشف عن بعض الخروقات الأمنية في صفوف منظمات المجتمع المدني فإنها لا تزيد في كل الأحوال عن 1% من تلك المنظمات، وهي نسبة لا تزيد كثيرا عن الخروقات الموجودة في بنية الدولة والأجهزة الأمنية.
عدد المنظمات غير الحكومية في العراق حاليا يقارب 7000 ويزيد، لذلك إذا قارنا عدد المنظمات وعدد الاتهامات سنجد أن هذه النسبة لا تتجاوز أقل من 1%. لذلك إذا قارنا يمكن إذا أجينا على الضباط الأمنيين أو على يعني كل مكونات الدولة العراقية نجد تورط الكثير حتى المسؤولين في الدولة العراقية. هناك أعضاء برلمان في الدورة السابقة
وعلى الرغم من هذا النفي الرسمي الاتهامات غالبا ما تكون رسمية هي الأخرى، إلا أن تلك الاتهامات تتعدى أحيانا الإطار الرسمي إلى أوساط المجتمع المدني نفسه. يقول الناشط المدني ومستشار مجلس النواب السابق لشؤون منظمات المجتمع المدني طارق العادلي إن جهات خارجية عديدة استخدمت تلك المنظمات وجهات لعملها التجسسي في العراق.
توجدت الأجهزة الخارجية خاصة يعني سواء كانت العربية أو غير العربية أنه أحسن الطرق وأسهلها هي أن تتبنى منظمات تحت اسم المعونات والمساعدات، ومن خلال هذه المعونات والمساعدات الوصول إلى أيضا إلى معلومات اللي هي تحتاج إليها. نعم، بعض المنظمات فعلا انخرطت في هذا المجال، وبعض حتى صدرت بها قرارات من دائرة المنظمات غير الحكومية وسحبت تراخيصها.
ويشير العادلي إلى أن ارتباط العديد من المنظمات بالأحزاب السياسية يجعلها ليست بعيدة عن العمل مع الجهات الإرهابية كما يقول.
بعض الآخر منها ظل يعمل تحت غطاء الأحزاب سواء كانت الدينية أو غير دينية، فطالما هي وصلت إلى الأحزاب الدينية والغير دينية يعني بشكل عام إلى التنظيمات السياسية، إذن هي ستصل إلى الجهات سواء كانت إرهابية أو كانت جماعات مسلحة أو كانت جماعات التجسس الاقتصادي أو تجسس السياسي بشكل عام يعني. فلذلك احنا ما ممكن علينا ان ننكر نقول انه ما وجدت مثل هذه الحالات، لا وجدت ولأسباب، وايضا موجودة بالامن القومي في وزارة الامن القومي.
ويضرب العادل مثالا لتأكيد رأيه ببعض المنظمات التي نالت معونات من الدولة ثم ثبت ارتباطها بجهات تكفيرية حسب تعبيره.
حتى حينما وزعت المنح الاجتماعية من مجلس النواب العراقي، وهذه معلومة قليل جدا أن يعلم بها، أنه أعطيت إلى منظمات كانت إحدى هذه المنظمات مصحوبة بسبب وضع أمني لكونهم من العناصر اللي كانت لها ضلع في التعاون مع الجهات خلينا نسميها التكفيرية أو الجهات ضد العملية السياسية بشكل عام.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعي الكرام، تتهيأ جمعية الهلال الأحمر العراقي لتوزيع نحو 200 دار سكنية نفذت بكلف واطئة بغية توزيعها لمستحقيها من العوائل الفقيرة في المحافظة والتي تجاوزت على أبنية ومنشآت عامة. تفاصيل ذلك مع الزميل مصطفى عبد الواحد من كربلاء.
بدأت جمعية الهلال الأحمر في كربلاء باستلام طلبات المواطنين الراغبين بالحصول على منازل واطئة الكلفة، تم الانتهاء من تشييدها مؤخرا بمبادرة من جمعية الهلال الأحمر العراقي. وقال أحمد عبد الأمير مدير فرع الجمعية في كربلاء:
باشرنا الآن في استلام المعاملات الخاصة بالتوزيع ضمن ضوابط وضعتها لجنة مركزية مؤلفة من جمعية الهلال الأحمر ووزارة البلديات والسيد المحافظ. بعد استكمال هذه المعاملات ترفع إلى اللجنة المركزية لتوزيع الأراضي في المحافظة لتوزيعها على العوائل المستحقة لها. وعلم أن هذه الأراضي مجانا وبدون أي مقابل سوى 5000 دينار للبلدية عن أجور خدمات.
وجاءت مبادرة تشييد المنازل واطئة الكلفة لتوفير السكن لعشرات الأسر التي تسكن في ظروف سكن سيئة، وبلغ عدد المساكن التي شيدت ضمن هذه المبادرة 200 دار حسب ما أضاف مدير جمعية الهلال الأحمر في كربلاء أحمد عبد الأمير لإذاعة العراق الحر.
200 دار واطئة الكلفة على الأرض الواقع في ناحية الحر رقم 707,000، مساحة البيت الواحد 150 متر مربع، مساحة البناء 82 متر مربع، توزع على العوائل المتعففة مجانا ساكنة في محافظة كربلاء المقدسة. الجهة المانحة هي جمعية الهلال الأحمر العراقي، الأرض عائدة إلى وزارة البلديات مديرية ناحية الحر.
وتعد أزمة السكن إحدى الأزمات الكبيرة، حيث تعاني مئات الأسر في كربلاء وحدها من ضغوطات هذه المشكلة، وتتفاقم هذه المشكلة بالنسبة للأسر فاقدة المعيل والتي تسكن في أحياء عشوائية في ظروف بالغة السوء.
قطع الأراضي غالية، يعني ما نستطيع نشتري ولا نقدر نأجر، الإيجار من 500 وفوق، وأنا برقبة عائلة وكلهم أطفال ورجال كاسب، يعني أشتغل رجال عمالة، لا أقدر أأجر وقاعد هسه بالتجاوز، يعني فما أقدر أتمكن على كل شيء، مصرف يوم قاعد أحصل، لا أقدر أأجر ولا أقدر أشتري لفت قطعة أرض مثل يعني أسكن عائلتي بيها.
كل أجار أقل شيء، يعني أقل شيء يعني 250-200 على التجاوز لا جارات، فاحنا ما نقدر لا جارات.
وقد رحب المواطنون ممن تجمعوا امام مكتب جمعيه الهلال الاحمر بكربلاء بمبادره تشييد المساكن واطئه الكلفه، داعين الحكومه العراقيه الى دعم هذه المبادره بانشاء المزيد من هذه المساكن وتوزيعها على الاسر المستحقه.
ومساعده للفقير، وان شاء الله ان الحكومه من اجل الفقير، وحنا يساعدونا على امور دنيانا لان اصحاب حوائل، وليس نملك عندنا دار سكن او عندنا املاك او عندنا موظف، أولادنا عاطلين، عندي 6 أولاد عاطلين، لا وظيفة، لا شرطي، لا عامل، لا تادير، لا هذا عامل يشتغل عماله.
وتقدر بعض الأوساط الرسمية حاجة العراق من الوحدات السكنية ب3 ملايين وحدة سكنية خلال الأعوام القليلة المقبلة. مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
ومن محافظة الديوانية كتب لنا المستمع مسلم الخزاعي، يقول: صباح العسل إلى جميع كادر إذاعة العراق الحر، أحبكم وعاش الوطن. المستمع حامد محمد كتب لنا من محافظة بابل رسالة يعبر فيها عن استيائه من عدم تشكيل الحكومة العراقية، ويقول: عيب العراقيين دائما السياسيون سواء كانوا إسلاميين أو علمانيين أو عسكريين أو أي غطاء آخر يتحججون به، لأنهم يأتون بانقلابات عسكرية أو الاحتلال أتى بهم وفرضهم على الشعب، وهذا هو وضع العراقي سابقا والآن وفي المستقبل، من سيء إلى أسوأ. المستمع محمد ابن المدينة يقول: السلام عليكم، أنا محمد مستمع إلى إذاعتكم الجميلة، ممكن أعرف أوقات البث وشكرا، وأتمنى أن أكون صديق لكم، وتحياتي إلى الكادر.
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442577.
مستمعين الكرام، مقترح بالاستفتاء على شخصية رئيس الوزراء وجد صدى لدى بعض الأوساط الشعبية. تفاصيل ذلك في تقرير نستمع إليه بعد هذه الأغنية.
والمحب ما تهدى ناره، دهري رماني بصبيه حلوة تدلل علي، حلوة تدلل
تدلل
علي.
يحب عمره خساره والمحب ما تهدى ناره،
ودهري رماني بصبيه حلوة تدلل علي، حلوة تدلل
تدلل
علي. إلا غيرتها خطيرة، إلا غيرتها خطيرة، خلت عيوني سهارة.
يا حب عمره خسارة والمحب ما تهدى ناره،
دهري رماني بصبية حلوة تدلل علي، حلوة تدلل علي. شعر إلا شعرها،
لا إلا عطرها،
ولا شعر إلا شعرها، تأمر ماشي أمورها، تأمر ماشي أمورها، خلت عيوني سهارة.
يحب عمره خسارة والمحب ما تهدى،
دهري رماني بصبية حلوة تدلل علي، حلوة تدلل علي.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام أن برامج إذاعة العراق الحر تبث بدءا من الساعة 6 مساء وحتى 11 ليلا حسب توقيت بغداد، ومن منتصف الليل وحتى 2 صباحا، ويعد بث هذه الفترة صباح اليوم التالي من الساعة 5 صباحا وحتى 3 بعد الظهر حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم ثانية أعزائي المستمعين. يكاد صبر المواطنين ينفذ ترقبا للحكومة المنتظرة، فوجد مقترح اللجوء إلى الاستفتاء على شخص رئيس الحكومة قبولا شعبيا، مع أنه حل غير دستوري ويحتاج اعتماده تعديلا وفق الآليات الدستورية تحت قبة البرلمان الذي لم تنتظم جلساته بعد. موضوع متداخل أليس كذلك؟ ولكن لنتابع هذه الفكرة مع الزميلة ليلى أحمد.
تزايدت الحلول المطروحة لمعالجة أزمة تشكيل الحكومة التي تبدو وكأنها تراوح في مكانها، لا تكاد أن تتقدم خطوة حتى تتراجع خطوتين بفعل التزمت في المواقف. إحدى هذه الحلول جاءت على لسان المرجع الديني في كربلاء محمد اليعقوبي الذي دعا إلى إجراء استفتاء شعبي يختار الشعب في ضوئه رئيس الحكومة المقبلة. وعلى الرغم من كون هذا الحل غير دستوري، إلا أنه وجد صدى طيبا لدى عدد كبير من المواطنين يفسر رغبتهم في الإسراع بتشكيل الحكومة.
يا ريت يكون مقترح جديد أنه يكون رئيس الوزراء ترشيحه مع النواب، مو النواب ينتخبونه مثل ما دا يصير هسه، أنه النواب إحنا انتخبنا نواب والنواب راح ينتخبون رئيس وزراء. يا ريت لو يكون رئيس الوزراء ضمن قائمة مع النواب ويبدي الشعب يختارونه.
أكيد أيد أنه يصير استفتاء شعبي على رئاسة الوزراء، لأنه المشكلة الوحيدة اللي صار لها 6 شهور ما بعد الانتخابات هي من سيكون رئيس الوزراء خلال الفترة المقبلة. اختيار شعبي، لا كتل تعارض عليه، لا قوائم، لأن هذا اختيار شعبي.
وعلى الرغم من أن بعض المواطنين يدركون جيدا أن للاستحقاق الانتخابي أهميته في تحديد الحكومة الجديدة، إلا أن الاستفتاء الشعبي يجدونه حلا لتدارك حصول ذات الأزمة في المستقبل، كما أشار لذلك المواطن شاكر عبد الوهاب.
ما يصير على استحقاقات الانتخابية وعلى استحقاقات الدستورية، هذا الكلام ما يجوز. مفروض الكتلة الفائزة أو الكتلة الأكبر اللي موجودة هي اللي شكل الحكومة.
طيب تفضل أن يكون بالانتخابات الجاية استفتاء رئيس الحكومة
يعني يا يكون استفتاء شعبي، يعني يكون رئيس الوزراء أو رئيس الحكومة منتخب من خلال الشعب حتى يكون قراره أقوى.
ويجد الخبير القانوني طارق حرب ضرورة التمييز بين الانتخاب والاستفتاء الشعبي، فالانتخاب برأيه يجري للأشخاص، بينما يجري الاستفتاء الشعبي حول قضية من القضايا كتعديل الدستور وغيره.
أولا يجب أن نفرق بين الاستفتاء والانتخاب. الاستفتاء يكون لواقعة معينة، لعمل معين، لقضية معينة، والانتخاب يكون لشخصية معينة. فالاستفتاء سواء بالدستور العراقي أو في الدساتير الأخرى يكون لقضايا معينة. مثلا في الدستور العراقي صار الاستفتاء عند إنشاء إقليم جديد بالمحافظة أو المحافظات، الاستفتاء عند تعديل الدستور طرح الاستفتاء. لكن الشخصية، الشخص ما نسميها استفتاء، نسميها انتخاب. لو أردنا أن نأخذ بالفكرة التي تم طرحها، يجب أولا أن نعدل الدستور بأن نلغي النظام النيابي ونقرر نظام رئاسي.
ويؤكد المحامي طارق حرب أن إجراء استفتاء شعبي لاختيار رئيس الوزراء المقبل بحاجة إلى تعديل دستوري يصوت عليه غالبية أعضاء مجلس النواب، وبعدها يعرض الاستفتاء الشعبي على أن لا تنقضه 3 محافظات.
دستورنا يأخذ ما يسمى بالدستور الجامد، يعني طريقة تعديل معقدة صعبة، مو مثل الدول الأخرى اللي تحتاج أولا موافقة مجلس النواب أغلبيته، ثانيا موافقة أكثر من نصف عدد المصوتين، يعني فرضنا 10 ملايين مصوتين يجب أن يوافقون، 5 ملايين زائد 1. الأمر الثالث أن لا يتم نقضه من قبل 3 المصوتين في 3 محافظات، يعني 3 المصوتين بالعمارة والناصرية والسماوة إذا قالوا لا لا يلزمون 15 محافظة الأخرى. فهذا طريقة معقدة صعبة لسمع الدستور لتعديل أحكامه. أعتقد الفكرة من حيث العموم مقبولة، لكن هنالك معوقات واقعية ومعوقات دستورية.
ليلى أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أصدقائنا المستمعين، تشهد العاصمة الأردنية عمان مباريات تصفيات غرب آسيا لكرة القدم التي تشارك فيها 9 منتخبات بضمنها العراق. واستبق مساعد مدرب المنتخب ناظم شاكر النتائج بالحديث عن الظروف الصعبة التي رافقت جمع عناصر الفريق وقصر فرص التدريب التي يحتاجها للتنافس في هكذا تصفيات. زميلتنا فائقة رسول سرحان التقت ناظم شاكر في عمان ووافتنا بالتفاصيل.
يشارك المنتخب العراقي في بطولة غرب آسيا لكرة القدم 6 التي تنطلق منافساتها مساء الجمعة على ملعب الملك عبد الله الثاني في عمان بمشاركة 9 منتخبات آسيوية. ووصف مساعد مدرب المنتخب العراقي لكرة القدم ناظم شاكر مهمة المنتخب بالصعبة، وذلك لعدم تهيئته على الوجه الأكمل لأسباب تعود إلى جملة من المشاكل الفنية منها والإدارية، ابتداء من المشاكل المعروفة التي حدثت بين وزارة الشباب والاتحاد العراقي لكرة القدم وتأخر الانتخابات الخاصة بالاتحاد، بالإضافة إلى الفترة القصيرة جدا التي شهدت تجمع المنتخب وإعداده بعد دوري كرة القدم العراقية الطويل، وعدم جاهزية نجوم المنتخب من ناحية اللياقة البدنية. ولم يخفي ناظم شاكر عدم تفاؤله من النتائج الجيدة التي يمكن أن يحققها المنتخب، وقال في حديث لإذاعة العراق الحر:
المعسكر الأول هو اللي سميناه معسكر 5 أيام في أربيل، استدعينا اللاعبين الشباب اللي ما موجود حاليا، منهم فقط 2 من الفريق الشباب اللي استدعيت أني للأولمبي قبل أن يجي المدرب الألماني يشوفهم. المعسكر الثاني 9 أيام، يمكن هذا شوية استفادينا منه فيد هوك. المعسكر الثالث ما يسمى معسكر هي 4 أيام إلى 5 أيام هو اللي يسمى به إلى عمان، هذا وقت غير كافي بعلم كرة القدم. أولا، 2 إحنا نعاني من مشكلتين. المشكلة الأولى أنه اللاعبين المحترفين كانوا بعيدين عن التدريب لفترة طويلة إلى 6 أشهر 5 أشهر، هوار هم طالعين من أنديتهم ما كانوا يمارسون، يعني كانوا يزاولون التمارين معهم، هذول فاقدين لياقة 100%. الجانب الآخر أنه لاعبين متعبين من الدوري، جايين الدوري وحيد بالعالم اللي طول سنة كاملة، هذا ما يأثر على بدنيا على اللاعبين. الحقيقة إذا سأليني بكل صراحة أقولش لو كان قراري أنه يسألون يعني عدم المشاركة في هذا البطولة هو كان لا حسن في حد الآن لح نشارك بالبطولة، وقلت يا بكل صراحة ما مؤهلين كليا أن نشارك في البطولة، هذا مو مبرر مسبق، لكن عندنا بطولة الخليج أيضا. أيضا نطمئن الجمهور أنه فريق العراقي حتى إذا شارك في هذه الوضعية، وشاركنا في بطولة العين وأنا كنت مدرب المنتخب، وصلنا قبل يوم من البطولة وحرزنا الكأس وجبنا، وكانوا لاعبين أيضا مجازين، بس أكو فرق. الفرق هنا أنه إحنا استدعينا لاعبين شباب ثار بعدهم صغار أول مرة يلعبون المنتخب. لا يزعل علينا جمهورنا الرياضي إذا ان شاء الله ما نوصل للمرحلة، اذا ما كنا بالمستوى المطلوب.
هذا يعني انه انت ما متفائل من تحقيق نتائج مرضية في البطولة؟
احنا لو كنا في اتم جاهزيتنا البدنيا واعدادنا جيد في فترة طويلة اتكلم بكل ثقة.
طيب شنو اسباب تأخر اعداد المنتخب؟
والله مشكلة الاتحاد مع وزارة الشباب مع باقي المفاصل الرياضية الاخرى بسبب حل الاتحاد مرة ثانية وتأخير الانتخابات والى اخره، هذا ما سبب لنا هاي المشاكل، وتأخير الدوري ايضا ما قدرنا نستدعي لاعبين من الدوري الى ان انتهى الدوري يوم 4، يوم 6 استدعينا اللاعبين اللي كانوا بالسيمي فاينل والفاينل، وهذا مو منطق في كرة القدم. يعني من 6 إلى 23 وانكم منتخب يعد يدخل البطولة خلال هاي الفترة.
بالنسبة الى تشكيلة المنتخب هسه اكتملت عندكم؟
كل اللي موجود استقرار على تشكيل لحد الان، يعني ممكن يعني يمكن بكرة نشوف اللاعبين، لكن قلت لك تشكيلة ثابتة لحد الان، ما مهيئين لحد الان تشكيلة ثابتة.
طيب اولى مباراتكم في البطولة
ان شاء الله مع اليمن.
شلون نشوف المنتخب اليمني؟
والله المنتخب اليمني جيد وعلى علمنا نتائج جيدة الأخيرة، لكن قلت لك هذا ما يمنع أنه الفريق العراقي ما أقول بأسوأ حالاته، لكن يتراوح بين النعم واللا.
يذكر أن منتخب العراق لكرة القدم فاز مرة واحدة باللقب في البطولة التي أقيمت في العاصمة السورية دمشق عام 2002 إثر فوزه في المباراة النهائية على المنتخب الأردني بنتيجة 3-2. فائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، لمتابعة برامج ومواد إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني
www.iraqhurr.org.
مستمعينا الكرام، قبل أن نتعرف على خطوات لتشجيع المستثمرين في محافظة نينوى نستمع لهذا الفاصل الغنائي.
اللي ردت وصار ذنبك على جنبك عيشت قلبي بالنار والحمال أمك هذا اللي ردت وصار ذنبك على جنبك عيشت قلبي بالنار والحمال أمك فيك النصيحة حرام مليت من الكلام فيك النصيحة حرام مليت من الكلام حرمت عيني تنام انت الغمام جفنك حرمت عيني تنام انت الغمام جفنك
الجدل مؤخرا
تنقل صحيفة الرأي عن
شهد ميناء أبو فلوس
انتخابات في محافظة دهوك
لم يعد ما يفرض من رقاب
على الحدود السورية العراقية
قبالة متوسطة تماما. العمارة المطورة
تجول في شوارع السماوات تجدنا
بغداد
البصرة
أربيل
كربلاء
دهوك
معقوبة
العمارة
الناصرية
السليمانية
الموصل
كركوك
النجف الأشراف
الحلة
السماوة
تكريت
الكوت
القاهرة
دمشق
عمان
هذه إذاعة العراق الحر
أهلا بكم ثانية أعزائي المستمعين. خلال الوقت المتبقي من هذه الساعة سنستمع إلى بعض التقارير من المحافظات، وقبل ختام هذه الساعة سأدعوكم إلى حلقة من برنامج حوارات، حيث أستضيف فيها الكاتب إبراهيم أحمد وهو يتحدث عن مدينته هيت أم النواعير. أعزائي، تحاول هيئة الاستثمار في محافظة نينوى تحفيز أداء المستثمرين وخلق عناصر جذب له من خلال تيسير إجراءات إدارية وروتينية عبر أسلوب النافذة الواحدة. التفاصيل مع الزميل محمد الكاتب من الموصل.
خطوات متسارعة تشهدها الحركة الاستثمارية في محافظة نينوى، يشجع ذلك توفر الأرضية الاستثمارية المناسبة والقوانين الداعمة مع تحسن الوضع الأمني، وأيضا حاجة المحافظة لمشاريع عمرانية واستراتيجية. يضاف إلى ذلك خدمات وتسهيلات منح تراخيص الاستثمار التي يقدمها قسم النافذة الواحدة في هيئة استثمار نينوى للمستثمرين المحليين والأجانب. مدير الهيئة موفق يونس قاسم تحدث لإذاعة العراق الحر عن ذلك.
قسم النافذة الواحدة في هيئة استثمار نينوى يستحصل موافقات 17 دائرة موجودة في العراق لإنشاء المشروع. هالميزة اللي يتمتع بها المستثمر كبيرة جدا، أولا تغني عن مراجعة كافة الدوائر، يتخلص من البيروقراطية والروتين اللي موجود في الدائر. الجانب الثاني بالظرف الحالي بالذات يكون المستثمر في وضع آمن وغير معروف، فهذا ينعكس إيجابيا على الاستثمار بشكل عام.
يعني نستطيع القول بين عمل النافذة الواحدة هو اختصار للزمن والجهد والوقت فيما يتعلق بمشاريع الاستثمار؟
تماما.
ويعد توفير الأراضي في نينوى من أهم العقبات التي تواجه تنفيذ المشاريع الاستثمارية فيها. مدير قسم النافذة الواحدة في هيئة استثمار نينوى المهندس أسامة يوسف:
مصدر التخويل معدوم تماما بصفة المندوبين العاملين بهيئة النافذة الواحدة، هي مسألة نظام وسيستم تعمل عليه دوائر الدولة بقوانينها وتعليماتها يحد من صلاحية المندوب وما يعطيه المجال أن يتخذ القرار بسرعة مباشرة. اللي حاصل كل الجهات العاملة معنا والداعمة للاستثمار ما تتعامل مع القانون، وأهم نقطة اللي موجودة بالقانون المادة 33 اللي تشير أنه لا يعمل بأي ما ستعارض مع هذا القانون، فقط تتم التعامل مع هذه المادة احنا مشاكل محلوة تماما.
ويبدو أن بعض المعوقات التي تعترض عمل المستثمرين في الدوائر الحكومية قد اضطرت بعضهم إلى تقديم شكاواهم، كما تحدث مدير مكتب شكاوى المواطنين في نينوى دلشاد عبد الله.
تجينا نوعين من الشكاوى، النوع الأول اللي هو من المستثمر شخصيا، بعض المستثمرين اللي يحاولون يدخلون في محافظة نينوى للعمل كمستثمرين واستثمار أموالهم في محافظة يلاقون صعوبات كبيرة جدا تختلف عن المحافظات الأخرى. في كثير من المحافظات نرى أن الدوائر تساعد وتساهم في جلب المستثمرين بعكس اللي يصير عندنا في محافظة نينوى. مع الأسف كثير من مدراء الدوائر يحاولون يعرقلون أو يطلبون بعض الطلبات ممكن الاستغناء عنها. النقطة الثانية اللي تجيني من المواطن، كثير من المواطن يستفسر ما هو الدور هي الاستثمار في نينوى. هناك الكثير من المشاريع اللي تم الموافقة عليها ولكن من تجي على أرض الواقع ما موجودة نهائيا. هناك بعض المستثمرين يحاولون الحصول على الأراضي واستغلالها لأمور أخرى.
وبرغم وجود القوانين الداعمة للعملية الاستثمارية في العراق، إلا أن محدودية ثقافة الاستثمار عند البعض والروتين السائد في بعض الدوائر الحكومية يعرقل من تقدم مشاريع الاستثمار. إحدى الموظفات في بلدية الموصل تحدثت عن إجراءاتها بشأن الاستثمار.
نحن كدائرة حكومية ملزمين قانونيا بالرجوع إلى مراجعنا في بغداد وأيضا الحكومة المحلية في نينوى للبت بأي قرار، وهناك أمور وإجراءات أخرى تعرقل، مثلا من سرعة تخصيص الأراضي الخاصة بمشاريع الاستثمار، مثلا نزاعات الملكية عليها أو حاجتها للخدمات وغير ذلك.
ولضمان نجاح الاستثمار في نينوى فقد طالبت هيئة الاستثمار فيها المعنيين بصلاحيات كاملة للدوائر الحكومية في إصدار القرار دون الرجوع إلى المركز. محمد الكاتب، إذاعة العراق الحر، الموصل.
وفي البصرة مستمعين الكرام، ترك تأخر تشكيل الحكومة الجديدة آثاره على النشاط الاقتصادي والاستثماري في المحافظة بحسب بعض مسؤوليها، لكن البعض الآخر يرى أن خطط العمل وتنفيذ المشاريع مستمر بغض النظر عن تلكؤ تشكيل الحكومة. والقصة يرويها لنا الزميل عبد الكريم العامري.
ألقت أزمة تشكيل الحكومة العراقية بظلالها على جميع مفاصل الحياة في محافظة البصرة، ومنها المشاريع الاقتصادية والتنموية، حيث توقفت كثير من المشاريع بسبب التخصيصات المالية المتوقفة على تشكيل الحكومة، وخشية كثير من المستثمرين من البدء بالاستثمار دون معرفة ملامح الحكومة القادمة، حيث أكد نائب رئيس مجلس محافظة البصرة أحمد الصليطي أن تأخير تشكيل الحكومة العراقية له تداعيات سيئة وسلبية على الوضع العام في البصرة.
العراق البلد الآن الذي لا يوجد فيه سياسة، لا سياسة اقتصادية ولا سياسة أمنية، ولا يعني لدينا سياسات أشخاص وسياسات أحزاب وسياسات كيانات سياسية معينة، وبالتأكيد تأخير الحكومة كم سيرتب من الآثار. يعني الآن كثير من المستثمرين ينتظرون الحكومة القادمة ليعرفوا ما هي سياستها حتى يتحركون على أساس سياستها. يعني هل الآن يقتحمون جانب مجال الاستثمارات وهم لا يعرفون الحكومة القادمة التي قد تلغي كل شيء وينتهي كل شيء؟ الآن الكثير متوقف حقيقة، لا يستطيع أن يدخل في الجانب الاستثماري، لا يستطيع أن يتحرك لتفعيل قضايا اقتصادية خوفا من سياسات الحكومة القادمة، لأنه للأسف ما عندنا سياسات بلد، سياسات دولة، وكل حكومة تأتي تكمل.
ويرى عضو مجلس محافظة البصرة وليد الحلفي أن تأخير تشكيل الحكومة ألقى بظلاله على كل مفاصل الحياة في محافظة البصرة، ومنها خشية المستثمرين من المباشرة بمشاريع دون معرفة ملامح الحكومة القادمة.
بالحقيقة في محافظة البصرة إضافة إلى معوق عدم تشكيل حكومة وعدم ثقة المستثمر بالحكومة لعدم وجودها أصلا، بالحقيقة في محافظة البصرة هيئة الاستثمار أيضا في طريقها إلى التشكيل الحل والتشكيل من جديد، فهناك معوقات، ومجلس محافظة في الأسابيع القادمة سوف يختار هيئة استثمار جديدة.
من جانبها أكدت مستشار الشؤون المالية لمحافظ البصرة إيمان درويش رغم أن تأخير تشكيل الحكومة قد أثر على الجانب المالي إلا أنه لم يكن كبيرا وملموسا فيما يخص الموازنة التشغيلية وميزانية تنمية الأقاليم.
فبالنسبة للجانب المالي تأثرت تأثير، ولكن مو ذاك التأثير الواضح الملموس بالجانب الموازنة التشغيلية أو جوانب ميزانية التنمية الأقاليم. فإحنا بالنسبة أن ميزانة البترودولار الحمد لله والشكر يوم سمعنا خبر صادقوا عليها وانحالت على وزارة التخطيط المناقشة إن شاء الله، ومن وزارة التخطيط حول وزارة المالية، والأمور تجري في مسار طبيعي ومسار جيد.
وأشار مدير ناحية الهارثة سجاد باقر أن هناك كثير من المشاريع التي سبق وأن حصلت الموافقة على إنشائها قد توقفت بسبب التخصيص المالي المتوقف على تشكيل الحكومة الجديدة على حد قوله.
قضية المشاريع اللي عندنا متقدمة اللي مستحصل عليها الموافقة الآن كلها متوقفة بسبب التصرف المالي، التخصيص المالي الآن متوقف على تشكيل الحكومة الجديدة، هاي كمرحلة. أما المرحلة الأخرى اللي هي مثلا الدرجات الوظيفية اللي شاغرة، التخصيصات المالية للمناصب الجديدة، كلها متوقفة، وهذا الموضوع كله مؤجل مما يسوي فد اضطراب عندنا بالتأخير بيننا وبين المواطن.
عبد الكريم العامري، إذاعة العراق الحر، البصرة.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442577.
راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
أعزائي المستمعين، قبل أن ألتقيكم وحلقة من البرنامج الأسبوعي حوارات يكون موضوعها مدينة هيت، أدعوكم أولا للاستماع لهذا الفاصل الغنائي.
دلوعة النجف تقول في رسالتها: يسعد صباحكم يا أحلى كادر وأحلى مقدمين، تحياتي لكم يا ورود. المستمع عبد السادة شلش سعيد كتب في رسالته يقول: السلام عليكم، استلمت قرض عقاري في زمن النظام السابق ومقداره 5.5 ملايين، وبعد سقوط النظام تهدمت كافة المصارف حتى عام 2006 تم الإعمار، وعند القيام بالسداد أصبح المبلغ هو 9 ملايين. لذا أطلب من إذاعتكم الموقرة مناشدة المسؤولين حول تخفيض الفوائد والتي هي 4.5 مليون. مقداد موسى كتب لنا في رسالته القصيرة يقول: أني منتسب إلى الجيش العراقي وأسأل عن السلفة. المستمع أبو عدنان من تكريت يقول: السلام عليكم، ويتساءل في رسالته: إلى متى نبقى على هذا الحال؟
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442570.
هنا إذاعة العراق الحر. حوارات.
ضيفنا هذا اليوم
شخصية سياسية.
أنا الجماعة يعني لم أرى منهم لك الخير. يعني أبو هيثم دعاني وأكرمني الرجل.
هو دائما هذا الشيء داخل الإنسان.
منطلق الفكرة شيء بسيط وهو أنه إذا أردنا أن نفعل شيء.
حوارات فسحة لتبادل الرأي ومناقشة الفكرة والإطلاع على التجربة. حوارات برنامج أسبوعي يعده ويقدمه نبيل الحيدري.
أهلا بكم أصدقائي المستمعين، وأجدد الدعوة لاكتشاف وزيارة مدينة أخرى من مدن العراق وحواضره. هذا اليوم سنطل على واحدة من مدن أعالي الفرات الجميلة، هيت، مدينة النواعير والتأريخ والبساتين وعيون القار والحب والشعر. مدينة صغيرة حطت على كتف الفرات، أثرت الحياة العراقية الثقافية والسياسية والدينية بالعديد من الرموز والأسماء، ومنهم ضيف حوارات هذا اليوم القاص والكاتب إبراهيم أحمد. أهلا بكم أصدقائي المستمعين وإلى هيت.
أستاذ إبراهيم أحمد، يبدو هيت على صغرها مساحة، بس لها الحق أن تحتفظ بمساحة كبيرة في ذاكرة التاريخ، في تأثيرها الحضري والثقافي وفي تأثيرها الاجتماعي. كيف تسترجع هيت وأنت في الخارج الآن؟
هيت مثل ما قلت أنت يبدو فعلا لها مساحة في الذاكرة أكبر من مساحتها على الأرض، ربما بحكم عراقتها. هي مدينة قديمة جدا، ذكرت في الكثير من الكتب التاريخية القديمة، وحتى قيل أن هناك إشارات لها في بعض الكتب المقدسة، وحتى قيل أنها هي المقصودة بجنة عدن حيث لا عدن أخرى. وأعتقد هذه هي مسألة جنة عدن متنازع عليها كثيرا. هذا يدلل على أن هذه المدينة كانت جميلة وكانت زاهية ومزدهرة،
وربما هذا شأن كل مدننا اللصيقة بذواتنا وبذكرياتنا وطفولتنا، كأننا ندعي أنها كلها جنان، جنان وعدن
فعلا.
وهيت يبدو لي لا زالت خضراء ويعني محاطة بالأشجار والنخيل والثمار، أليس كذلك؟
أيام ما كان الفرات ممتلئ وكان يتدفق غزيرا واسعا، فكانت البساتين تحف بهيت، وكانت غابات النخيل، وكانت هناك الجزر داخل النهر كبيرة. لكن بدأ الماء في الفرات يقل، يبست بعض البساتين الحقول، الصحراء بدأت تزحف إلى المدينة
مع الأسف. نعم، هناك أيضا دالة لا زالت قائمة، هيت أيضا تشتهر في عيون القار، عيون القير، كأنها فتشي ساحر. أذكر زرناها في سنوات مضت، حدثني عن عيون القار في هيت.
عيون القار في هيت أيضا منذ القدم معروفة، وحتى هناك حديث أن نبوخذ نصر حينما أتى بجنده وكان متجها إلى فلسطين في حربه الشهيرة هناك، تصور أن هذه العيون التي تتدفق بالقار، وأحيانا القار الذي يشتعل أو يشعل تتكون نيران على فوهة العين، نيران كبيرة، أعتقد أنها هي أبواب العالم السفلي. نعم، فأمر جنوده بالسجود لهذه العيون كتقدم للآلهة لكي تمنحه النصر.
ويبدو ما زال القار لصيق بيوت الهيتيين كما أعتقد في تسطيح السقوف.
يصدرون منا إلى بابل، وكانت بيوت بابل أيضا في الزمن القديم تطلع بالقار الهيتي. نعم، وهذا الشختور، وكلمة شختور هي أيضا كلمة كما يقال سومرية وبابلية أيضا. الشختور اللي هو القارب الكبير جدا، وأيضا يطلع بالقار ويحمل بالقار إلى بابل الزمن القديم. وهذه المناطق كانت هي التي تمد بعض طرق العراق بالإسفلت قبل أن يبدأ الإسفلت يصنع على نطاق واسع. بالإضافة إلى القار، يخرج مع القار ماء كبريتي يستعمل أيضا في علاج بعض الأمراض الجلدية، علاج كيميائي وعلاج طبي صحيح. فكان كثيرون يأتون إلى هذه المنطقة للمعالجة ويشفون من أمراضهم.
الآن نتكلم عن مدينة عراقية صغيرة تمام حميميتها لك أستاذ إبراهيم أحمد لأنك ابن هذه المدينة. مدينة صغيرة على نهر الفرات الجميل ببساتينها وبعيون القار مالتها وربما بالقلعة القديمة، تشكل يعني موقع بالمفهوم العالمي موقع سياحي أخاذ وجاذب.
صحيح صحيح، هي كانت كذلك. أنا أذكر أيام صبانا وطفولتنا كان يأتي سواح أجانب كثيرون من مختلف أنحاء العالم كانوا يأتون، وأنا بالمناسبة كتبت مجموعتين قصصيتين. واحدة من هذه القصص أو أكثر تتحدث عن هؤلاء السواح.
جميل.
راح يأتون نعم ليزوروا هيت فيها النواعير مثلا. النواعير كانت من أجمل المعالم في مدينة هيت، لأن كانت تدور تلقائيا بحكم تيار الماء القوي الجارف، وكانت هي ترفع الماء من وادي النهر إلى أكتافها حيث البساتين الغناء الكثيرة الخضراء الواسعة. وهذه كانت يعني محط دهشة الكثيرين، كيف هذه الطريقة الإروائية ما تزال قائمة منذ آلاف السنين، ومن أشجار المدينة نفسها تستعمل في صناعة الناعور، أشجار التوت وأشجار أخرى قوية من تلك التي تقاوم الرطوبة وتقاوم الحركة، تعرف على محور كي لا ينكسر. وهناك حكايات كثيرة عن النواعير، وحتى أساطير تروى أنه كان في بعض الليالي يرسل عويل قوي
الناعور.
نعم، بحكم حركة الرياح حين تصطدم بهذه العجلات الخشبية الكبيرة تخرج أصوات موسيقية هائلة قوية أيضا حزينة وجميلة. فكان الناس أحيانا إما يتشائمون من الصوت أو يستبشرون بالصوت، فإذا يعني كان صوت عويل حزين قالوا غدا تحدث وفاة في المدينة، وفعلا أحيانا تحدث بالمصادفة طبعا. يقولون أنبأنا الناعور بأن وفاة ستحصل وحصل الفرح وهكذا.
جميل، وربما أيضا شحذت مخيلة الكتاب والفنانين والشعراء وما أكثرهم في هذه المدن.
دعنا نعم، هناك شاعر جميل جدا كتب عن هذه النواعير، تحضرني بيتين من الشعر جميلات. يقول: أحن إليها على نائها وأصرف عن ذاك قلبا ذكورا، ولو أن ما بي بأعوادها منوط لأعجزها أن تدورا.
جميل.
طور يعني يقول أن هذه الهموم التي في قلبي لو كانت مربوطة إلى النواعير لنواعير توقفت.
جميل.
حلو عذبة.
بس أربع بيوت، بس أربع بيوت، بس أربع بيوت وجيران هالشاقي يما يما.
هذا يجرنا حديث إلى خصوصية إن صح القول الثقافة الهيتية، يعني هيت على صغرها لكنها أنتجت وصدرت فكر وشباب مؤثرين، علما أنها ذات خلفية دينية وربما صوفية لكنها أيضا أنتجت فكر مجدد إن صح القول. كيف تتحدث عن هذه الازدواجية، بيئة الهيت الثقافية، ما جذورها أستاذ إبراهيم؟
هي بحكم كونها مدينة عريقة تراكمت فيها ثقافات، يعني مثلا هي كانت عاصمة العراق في عهد الحفيين، هذه مسألة مثبتة. كانت إحدى المدن الرئيسية جدا في دولة المناظرة، فتراكمت فيها معارف وكتب، وحتى قيل أن فيها كتب حفظت من التلف أيام الغزوات كغزوة المغول أو غيرهم.
مريم.
القصد من ذلك أن بحكم هذه العراقة تراكمت ثقافات، تراكمت خبرات، تراكمت حالات إنسانية كثيرة أنتجت أو أظهرت، نقدر نقول لا نتحدث عن نوابغ جدا، ولكن خرج منها مبدعون وشعراء وكتاب
ومجددون أيضا.
ومجددون نعم، وحتى أصحاب فكر ثوري هي أيضا كانت تضم فقراء كثيرين. مدينة لم تكن فيها أي وسائل إنتاجية، تعيش على الزراعة، تعيش على ما يجلبه المزارعون في الضواحي والقرى القريبة، ففيها كثرة من الفقراء. بنفس الوقت في فترة الأربعينات وحتى الثلاثينات ربما قامت شركة نفط الحقلانية قريبا من هيت، فبدأ بعض العمال من المدينة يشتغلون في شركة النفط هذه.
نعم.
فهذا تقريبا خلق شيء من الوعي العمالي، أو تقدر تقول الوعي الطبقي لدى الناس.
ربما انعكس ذلك بشكل من الأشكال على يعني حرص نسبة غير قليلة من الهيتيين على إتمام الدراسة. يعني لو حللنا المجتمع الهيتي على صغره، لكن نسبة يعني حاصلين على شهادات الدراسات في الجامعات أو حتى دراسات العليا نسبة لا بأس بها قياسا للنسبة العددية.
صحيح، هم شباب طموح، الشباب الهيتي شباب طموح وشباب صدر يزخر بالأحلام العريضة الواسعة، دائما ينظر بعيدا. وهو بطبعا حسب ما عشت في تلك البيئة طبعا ساخر متحدي، كثير الحب للفكاهة والسخرية.
جميل.
بما فيها السخرية من التحديات ومن الصعاب ومن الألم ومن الموت.
أحيانا هذه أفضل النواجع لمآسي ومتاعب الحياة وظروفها.
صحيح. نعم، هو بها يجتاز المحنة.
اجتماعيا يبدو لي أيضا هيت نجحت في استيعاب تلون مجتمعي ديني ومذهبي حتى
قومي.
هل تحسب هذه لها؟
وحتى قومي نعم. يعني أنا وعيت على نفسي، وهذه أقولها يعني بفرح، أن مدير الناحية كان يعني ولو يعني يوسفنا نتحدث في الشيعي والسني، ولكن يعني الحالة هكذا، كان من أبناء الجنوب وكان محبوب، وكان ولا أحد يذكر شيء اسمه الطائفية أو الشيعية أو السنية.
جميل.
على الأطلاق.
إضافة إلى ذلك كانوا أيضا هناك نسبة من اليهود، عدد من اليهود عاشوا إلى
من اليهود ونعم، وكانت لدينا عوائل يهودية محتضنة وبترحاب. قلت لك يعني أنه هذا مثلا كان يأتينا مدرس من البصرة، مدرس من الأعمارة، مدرس من الناصرية، وما أن يحل فيه حتى يصير ابن المدينة.
جميل.
ويحاط بالحب والرعاية، ولدينا كرد في مدينتنا، وما أن حلوا فيه حتى بعد ذلك رفضوا أن يخرجوا منها.
يبدو مدينة هيد مدينة جاذبة، وهم يتباهون بإكرامهم الضيف ومساحة الصداقة التي
لك. إلى أن أنا أذكر لم يكن في هيد مثلا فندق يعني الذي يأتي للمدينة الناس تستضيف في بيوتها.
جميل. على مسيرة التحفيز وتحريض العراقيين والشباب منهم بالذات كما أسلفنا في حلقة سابقة، على استكشاف بؤر الجمال والمحبة والأخوة العراقية، مدينة هيد يبدو تفتح ذراعها مثل بعض المدن الصغيرة بلا فندق، ولكن يبدو اعتاد أهلها أن يكونوا هم المضيفين،
من يأتي إليهم ويصير فعلا منهم جزء، ويصير ابن للمدينة، ويصير أخ للهيتي، ويحب ويحتضن. لها نكهة خاصة،
لها نكهة خاصة وتبقى هذه النكهة. شكرا جزيلا لصديقنا وضيفي الكاتب.
أنا فرح جدا أن أسمع صوتك أيضا.
شكرا الكاتب والقاص إبراهيم أحمد عن هيت، مدارج الطفولة والصبا والجمال العراقي. شكرا جزيلا لك.
شكرا لك.
هذه إذاعة العراق الحر.
نذكر مستمعين الكرام في بغداد أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM 102.4 وفي الموصل على موجة FM 104.6 وفي الحلة على موجة FM 92.2 وفي تكريت على موجة FM 101.1. هذه إذاعة العراق الحر.